بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا نتحدث عن موضوع جديد في كتاب الله عز وجل، عنوانه مشاهد من قصة سيدنا يوسف في القرآن. المشاهد التي سبق أن وقفنا عندها وشرحناها هي: المشهد الأول المتمثل في ذكر سيدنا يوسف، الرؤيا التي رآها لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ونصيحة والده له وتأويله لهذه الرؤيا التي رأيناها، ووصيته ليوسف أن لا يقص هذه الرؤيا على إخوته. المشهد الثاني الخطة التي رسمها إخوة سيدنا يوسف، وهم إخوته لأبيه، ذهبوا به بعد أن وافقهم والدهم على هذه الخطة التي لا يعلم ما الذي قصدوا إليه من ورائها. ذهبوا به في نزهة إلى الصحراء، وهنالك ألقوا سيدنا يوسف في بئر هناك في جب، نعم، فيه ماء. ثم عادوا ويدعون أن الذئبا قد أكله، كان سيدنا يوسف صغيرا آنذاك، وعادوا يمثلون أنهم يعني يعانون من جزع شديد عليه، نعم. وهذا هكذا، هذا هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مجيء قافلة تجارية مارة بذلك المكان، وأثناء محاولتهم أن ينزعوا شيء من الماء من ذلك البئر لحاجتهم، عثروا على طفل في ذلك الجب، فاستخرجوه ومضوا به إلى مصر، واتخذوه عبدا، باعوه في سوق النخاسة، نعم. هذا هو المشهد الآخر، وأظن أن هذه هي المشاهد التي ذكرناها وقرأنا نصوص بيان الله سبحانه وتعالى في تصوير الباري عز وجل في محكم تبيانه لهذه المشاهد. نحن سنتابع الآن. كان سيدنا يوسف الذي بيع في سوق النخاسة في مصر من نصيب ملك مصر آنذاك، واسمه قطفير قبل الفراعنة، قطفير، نعم. وحل هذا الطفل في بيت ملك مصر الذي لم يكن، نعم، قد أكرمه الله عز وجل بأطفال، لم يكن ينجب لسبب منه أو لسبب من زوجته، الله أعلم. الآن ما المشهد الذي سنقف عنده أيها الإخوة؟ نحن ننتقي من هذه السورة مشاهد ذات دلالة، ذات أهمية، ذات عبرة لنقف عندها. تعالوا نصغي أولا إلى بيان الله عز وجل وهو يصور لنا العهد الجديد، المرحلة الجديدة في حياة سيدنا يوسف بعد أن أخذ طفلا وبيع طفلا وحل في بيت قطفير ملك مصر آنذاك عزيز مصر كما يقول بيان الله عز وجل طفلا. يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذه الآية مقدمة بين يدي المشهد الهام الذي يضعنا بيان الله سبحانه وتعالى أمامه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أولا تعالوا نتبين معنى هذه الجملة: ولما بلغ أشده. هذا تعبير قرآني ولا عهد للغة العربية قبل نزول القرآن، لا عهد للغة باستعمال هذه الكلمة. الجملة المفردات معروفة، بلغ الشدة معروفة، لكن هذه الصيغة بلغ أشده، هذه صيغة من الصيغ القرآنية التي أغنى بها القرآن اللغة العربية. بلغ أشده، كلمة أشده أصلا أشدد على وزن أفعل، أفعل جمع أفعل، نعم، أكؤس مثلا، نعم. ماذا تعني كلمة أشدد التي حولت إلى أشد للتخفيف؟ هي بمعنى القوة، الشدة بمعنى القوة. ولما بلغ أشده، وأصل كلمة أشده كما قلنا أشدده، وهو جمع، لكن أريد بهذا الجمع معنى القوة، فكأن البيان الإلهي يقول: ولما بلغ قوته، بلغ قوته. طيب لماذا عبر عن هذا المعنى بكلمة أشده؟ هذه الكلمة من جمع أشدد، نعم. هنا نلاحظ مزية التعبير القرآني، هذا التعبير الذي ينفرد به كتاب الله عز وجل، ثم جاء العرب يستعملونه من بعد. يريد البيان الإلهي أن يوضح لنا أن سيدنا يوسف، نعم، نضج في كيانه البشري نضوجا تاما، فبلغ قوته المثلى في جسمه، قوته بلغ النضج في تفكيره وعقله، بلغ النضج في علمه وثقافته، بلغ النضج في وعيه ومكانته. طيب هذه المزايا التي تكاملت في حياة سيدنا يوسف كيف يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة؟ التعبير عنها يكون بهذه الجملة: بلغ أشده، يعني أشدده، أي بلغ جوانب القوة في كيانه كله: الفكر، اللسان، القوة الجسدية، العلم، المكانة، نعم، كل ذلك جاء التعبير عنه بهذه الكلمة: بلغ أشده. وأنت عندما تريد أن تصف زيد من الناس بأنه نضج نضوجا تاما في تفكيره، في قوته، في ثقافته، في علمه، في مكانته إلى آخره، ليست أمامك للتعبير عن ذلك بكلمة واحدة إلا هذه الكلمة القرآنية: بلغ فلان أشده، نعم. قال العلماء: الإنسان يبلغ أشده، أي يعني يبلغ مبلغ النضج في هذه الجوانب كلها من كيانه بدءا من السن 18، ثم يستمر ويزداد 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 إلى الكهولة، إلى السن 35، ثم يتوقف، ثم بعد ذلك تتراجع هذه القوى في كيانه. نعم. إذن فبيان الله عز وجل يضعنا أمام الصورة التالية: حل هذا الطفل في بيت قطفير عزيز مصر، ومضت الأيام ومضت السنوات، بلغ خلالها يوسف تمام كينونته كشاب ذي قوة، ذي نضج فكري، ذي نضج عقلي علمي إلى آخر ما هنالك، مكانا نحو ذلك. نعم. ولم هذا معنى ولما بلغ أشده، طبعا تزداد قوته وتزداد هذه المزية فيه عاما بعد عام إلى السن 35 كما يقول علماء العربية. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذا تعبير عن المراحل الآتية، عنوان عن وضع سيدنا يوسف في المراحل الآتية. آتيناه حكما، سنجد أن سيدنا يوسف ولي وزارة التموين، نعم، فهذا هو المراد بالحكم. علما، ربنا سبحانه وتعالى وسع له في مداركه، ألهمه الكثير من الحقائق العلمية، هذا إلى جانب أن الله عز وجل أكرمه بالنبوة، أي أيده سبحانه وتعالى بالوحي. إذن هذا معنى قوله آتيناه حكما وعلما. هذه الجملة أو هذه الآية أيها الإخوة، لاحظوا أنها مقدمة بين يدي المشهد التالي، وهو المشهد الهام الذي سنقف عنده ونتبينه ونحلله. نعم. وهذه المقدمة لا بد منها. سيدنا يوسف، الصورة التي ترسخت في ذهننا من المشهد السابق عندما بيع في سوق النخاس طفل، والمشهد الذي قبله عندما ألقي به في ذلك الجب طفل. إذن صورة سيدنا يوسف في أذهاننا طفل، عندما سيحدثنا الباري عز وجل عن مشهد هام سنتبينه، سنجد في فجوة بين طفولة سيدنا يوسف وبين المشهد الذي سنشرحه الآن، في فجوة. لكي تسد هذه الفجوة تسد بهذا الكلام. الآن سيدنا يوسف لم يعد ذلك الطفل، الآن سيدنا يوسف أصبح شابا، بلغ أشده، أي بلغ النضج في قواه الجسدية، في قواه الفكرية الشخصية العقلية إلى آخر ما هنالك. إذن سيدنا يوسف الذي سيتحدث البيان الإلهي عنه وعن هذا المشهد الآتي لم يعد ذلك الطفل، كلام دقيق بالنسبة لي هذه الصيغة التي نتبينها في كلام الله عز وجل. طيب، إذن تعالوا إلى هذه مقدمة إلى المشهد الذي نحن بصدده الآن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا هو المشهد. طيب، هل لاحظتم العلاقة بين المقدمة التي شرحناها الآن وبين المشهد الذي نحن بصدد شرحه الآن؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إلى آخر الآية. الآن حدث التالي: أن زوجة عزيز مصر، نعم، أحبته وشغفها حبا ومن ثم تصرفت بالطريقة التي يرسمها لنا بيان الله عز وجل بهذه الريش الأدبية العجيبة التي سنتبينها الآن. راودته، ما معنى راودته؟ راود أخذ يمشي ويرجع، يسير متقدما ثم يعود، أي يناور في سعيه، يناور في مشيه. فالإنسان الذي يتجه اتجاها واحدا إلى جهة معينة لا يجوز أن نعبر عن مشيته بالمراودة. المراودة هي حالة الإنسان الذي يمشي خطوات هكذا ثم يرجع ثم يتجه هكذا ثم يعود هكذا وهكذا، من رودان الإبل. العرب أصل الكلمة بهذا المعنى. المقصود أن هذه المرأة زوجة عزيز مصر أخذت تتحرك أمامه حركات مغرية في تقدمها، في تأخرها، في إقبالها، في إدبارها. شأن الفتاة التي تبحث عن غاية لكنها تأخذ شيئا وتصده، ترده ثم تأخذه، تصده وتطمع فيه، ولكنها بالنسبة لما في نفسها مقبلة إليه. هذه معنى كلمة راودته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. التي، لاحظوا كلمة التي، هذه الإشارة التي، نعم، اللي هي عبارة عن اسم موصول، يعني نوع من الامتهان بشأن هذه الإنسان أو المرأة التي كانت تفعل هذا الفعل أمامه. ما قال الباري عز وجل زوجة عزيز مصر، ما ذكر البيان الإلهي اسمه، ما تحدث عنها بكلمة يعني ترفع من شأنها، ولكن البيان الإلهي يقول راودته التي، تلك التي هو في بيتها عن نفسه، ليوضح البيان الإلهي أن مكانتها وسمو موقعها من القصر كزوجة لعزيز مصر، كل ذلك ذاب وكل ذلك زال بين يدي رغبتها العارمة التي هي بصددها. فلم يبقى من هذه المرأة ذات المكان، ذات العلو، ذات الشأن، لم يبقى منها إلا كتلة أنوثة. هذا هو ما يعني يشرحه ويبثه في أذهاننا بيان الله عز وجل من خلال هذا التعبير. راودته التي هو في بيتها. لنتبين المناسبة، كيف كانت مناسبة المراودة للطمع؟ أنه موجود في بيتها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هذه المرحلة الأولى في التطلع وفي الخطة. المرحلة الثانية وغلقت الأبواب. المرحلة الثالثة وقالت هيت لك. تلاحظون أنا الآن أيها الإخوة في صدد تصوير الأدب القرآني وكيف يرتسم في الذهن، وأنت عندما تتصور الأدب القرآني فيما يحدثك وفيما يصور لك وفيما يقص عليك، لا يمكن أن تجد نظيرا لهذا المنهج أبدا بشكل من الأشكال. يصور لنا البيان الإلهي أن هذه التي، يعني هذه المرأة، نعم، توجهت إلى يوسف من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإغراء بحركاتها الأنثوية الذاتية المتراجعة الذاهبة، نعم، إلى آخر ما تعرفون، دون إعلان ودون تصريح لكن مع البيان. هذه المرحلة يعبر عنها بيان الله عز وجل بكلمة راودته التي هو في بيتها عن نفسه. طيب، لم تجد من الطرف الثاني تجاوبا، تفاعلا، استجابة، إذن انتقلت إلى المرحلة الثانية وراودته التي هو في بيته عن نفسه، المرحلة الثانية، وغلقت الأبواب، القاعة أو المكان أو الغرفة التي كان فيها كانت ذات أبواب كثيرة، الله أعلم، ذات أبواب كثيرة. دليل ذلك قول الله عز وجل الأبواب وغلقت الأبواب. تصور هنا، نحن عادة نقول أغلق فلان الباب، الصيغة الدارجة التي نستعملها في أعم الأحوال نقول أغلق فلان الباب، أغلق الأبواب، لكن جاء التعبير القرآني وغلقت الأبواب. أتلاحظون الفرق الأدبي؟ الصورة التصويرية، نعم، المشهد التصويري في هذه الكلمة يعني أنها اتجهت إلى الأبواب، لو استطاعت أن تسدها لفعلت، لو استطاعت أن تسدها لفعلت. تعبيرا عن هذه الرغبة جاءت الكلمة بهذا الشكل، غلقت بدلا من أغلقت. نعم، هذه هي المرحلة الثانية التي يصور البيان الإلهي من خلالها أنوثة المرأة في مثل هذا الموقع. طيب، لم تجد تجاوبا من سيدنا يوسف، وكان المفروض أن المرحلة الأولى تكون كافية، نعم، ولكن الأمر لم يكن على النحو الذي قدرت وتصورت. يعني الأنثى لا تريد أن تعبر بصريح العبارة عن رغبتها، لكنها تدع تصرفاتها هي التي تعبر عن رغبتها بدلا عن لسانها. هذا الشأن، هكذا يصور لنا بيان الله عز وجل. لما وجدت أن المرحلة الأولى لم تحركه، المرحلة الثانية لم تحركه، اضطرت إلى أن تتجه إلى المرحلة الثالثة وقالت هيت لك، نعم، أي عبرت عن مكنون صدرها وعبرت عن رغبتها، نعم، وأنوثتها الراغبة، وقالت هيت لك. كذلك تعبير قرآني، هيت لك. ما معنى هيت لك؟ كلمة هيت لك تبث في الذهن معنى تهيأت لك. هيت لك أيضا تبث في الذهن معنى هلم، هلم إلي أو إليك، نعم. فكلمة هيت لك تحمل عدة صور لمعنى واحد، عدة صور لمعنى واحد. المهم أن البيان الإلهي يوضح لنا أن هذه الأنثى، نعم، بدأت بالمرحلة الأولى الرمزية الموحية المغرية، ثم تحولت إلى المرحلة الثانية السائرة، ثم تحولت إلى المرحلة الثالثة المعبرة المعلنة. واضح كيف؟ وعبر البيان الإلهي عن ذلك بكلمة هيت لك، كما قلت لكم، يعني هيأت، تهيأت لك، بمعنى أيضا هلم، هلم إلي. المهم أنها صيغة صريحة واضحة للتعبير عن رغبتها. هذا هو المشهد الذي يصوره لنا بيان الله عز وجل عن حالة هذه الأنثى، هذه المرأة زوجة قطفير. فماذا كان ردة الفعل عند سيدنا يوسف؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الكافرون، عفوا المظالمون، إنه لا يفلح الكافرون. هذا هو مشهد سيدنا يوسف أو ردة سيدنا يوسف في هذه الحال. ولاحظوا أن البيان الإلهي ماذا قال؟ قبل ذلك. ولما بلغ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الآن سيدنا يوسف ليس ذلك الطفل، الآن هو شاب، الآن يعني لديه رغبة، الآن هو يعني يملك كامل صفات البشرية، نعم، في كيانه، هكذا يصور لنا. ومع ذلك كان موقفه هكذا. وقال معاذ الله، ما معنى معاذ الله؟ أي أستعيذ بالله معاذا من هذا الذي تدعين أن تطالبينني به. كلمة معاذ الله تتكرر بمناسبات كثيرة كما تعلمون، لكن أينما وجدت لاحظوا إعرابها هكذا، هي مفعول مطلق لفعل محذوف، أي أنا أستعيذ بالله معاذا من هذا الذي تطالبينني به، من هذا الذي أدعى إليه. نعم. ثم حذف الفعل للاختصار وعبر عن هذا الفعل كله بهذه الكلمة معاذ الله. نعم، معاذ الله، أي أستعيذ بالله معاذا. لماذا؟ قال إنه ربي أحسن مثواي. الضمير ليس راجعا هنا إلى الله، المقصود بربي يعني سيد، يقصد سيده، هو الآن نعم عبده رقيق في هذه الدار، لأن عزيز مصر اشتراه، ومن ثم أصبح رقيقا، وسوق النخاس كان آنذاك نعم قائمة قاعدة، وكانت تجارة الرقيق تجارة عظيمة جدا آنذاك في المجتمعات الإنسانية كلها. نعم، إنه ربي. طيب إنه ضمير راجع إلى ماذا؟ ما في كلمة سابقة يعود إليه هذا الضمير، هذا ضمير شأن. قال معاذ، إنه الشأن الذي أدعى إليه أن ربي أحسن مثواي وأنا أدعى إلى الإساءة إليه، أدعى إلى خيانته. إذن ضمير الذي نقرأه في هذه الكلمة إنه ضمير شأن، وضمير الشأن دائما يعبر عن شأن عظيم، بين يدي تعبير عن مشكلة. إنه الشأن الذي أنا الآن بصدده، الشأن الذي نعم أنا أعاني مشكلة أمامه، أنني أمام خيانة لربي، وهذا لا ينبغي أن يكون. معاذ الله، إنه ربي. إذن كلمة ربي ليس المراد هنا رب، الرب المطلق وهو الله، هذا كما تقول رب الأسرة، رب البيت. الرب إذا نسب يجوز أن يطلق على غير الله، لكن إذا أطلق فلا يمكن أن يفسر إلا بذات الله سبحانه وتعالى. إنه ربي، ثم ماذا قال؟ أحسن مثواي، تفضل علي وأكرمني وأقامني في هذه الدار، نعم، فأنا لن أخونه. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون. إذن ردة الفعل عند سيدنا يوسف كان الاعتذار، وكان الابتعاد عما يدعى إليه، على الرغم من أنه كان قد بلغ مبلغ الرجال، وأن المشاعر البشرية كانت يعني تطفح بكيانه كما سنجد في تتمة هذا المشهد. ويبدو أن الوقت قد أدركنا، سنتابع هذا المشهد والمشاهد الأخرى إن شاء الله في الحلقات التالية. والسلام عليكم ورحمة الله.